وأول سؤال موجه إلى الخلق الأول، فيقول أفرأيتم ما تمنون، يعني أفرأيتم ما يصب من ماء الرجال في أرحام النساء، فأمنى إذا أنزل المني ما تمنون، أمنى إذا أنزل المني. والمني كما أشرت في الليلة الفائتة هو بالنسبة للرجل ماء أبيض به لون غلظة، به نوع غلظة، رائحته رائحة الطلع، رائحة طلع النخلة. وللمرأة ماء، هذا عند أهل العلم بالإسلام، وإن أنكره بعض الذين لا يعقلون من الأطباء عندما زعموا أنه لا ماء للمرأة، فقد أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير أن للمرأة ماء. ولذلك لما سألته إحدى زوجاته الطيبات الطاهرات عن المرأة إذا احتلمت أعليها غسل؟ قال نعم إذا وجدت الماء. وماء المرأة أصفر رقيق شبيه بالبيض، بريح البيض الفاسد، شبيه بريح البيض الفاسد، ماء أصفر رقيق شبيه بريح البيض الفاسد، بخلاف ماء الرجل فإنه أبيض غليظ. وماء المرأة يتكون من أخلاط، وماء الرجل يتكون من أخلاط، هي أغذيته، هي أغذيته التي تغذى منها حتى تحول إلى دم، ومن دم تحول إلى هذا الذي صار عليه. أشرت في الليلة الفائتة إلى أن الله يتولى هذا الماء في أصلاب الرجال، يتولى هذا الماء في أصلاب الرجال، ويقدر منه الذي يشاء من الخلق، لا دخل للرجل فيه، ولا دخل للمرأة فيه، ولا دخل لأحد من خلق فيه، بل يتحكم الله وحده فيه. فكم من الرجال في قوة قوية كأنه الجمل، في أتم الصحة والعافية، وزوجته في أتم الصحة والعافية، ولا ينجبان شيئا، يتمنى أن ينجب فلا ينجب، وتتمنى أن يكون لها ولد فلا يكون. وكم من الرجال والنساء يهب الله لهما الذكور فقط، وكم تتمنى الأم أن تلد ابنة مع ما لها من ولد من الذكور فلا تجيئها الإناث، وكم تتمنى الأم التي لا تلد إلا الإناث أن تلد ولدا فلا تلد إلا ما قدر الله عز وجل لها. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذه من أبرز الأدلة على الله الحي الذي لا إله إلا هو. لأن ما هي بالصحة وبالقوة، ما هو الخلق يتصرفون في الخليقة كما يشاءون، لا الأب يستطيع أن يتصرف في ذلك ولا الأم، ولا يدري الأب ولا الأم عما في الرحم من شيء، ما يدرون، هو الذي وحده يعلم ما يستقر في الأرحام. إن الماء الذي يندفق من الرجل إلى المرأة قد يحمل آثارا كثيرة. أنا قلت الليلة اللي فاتت لو أنك أخذت قطعة من هذا الماء وجعلتها تحت الميكروسكوب أو المجهر فإنك غير واجد فيها أي أثر للحياة، أي أثر لصورة الإنسان، أي أثر لصورة الإنسان لن تجده. ولكن بعد مدة، وطبعا رؤوس الدبابيس التي تتناثر في هذه القطعة لو رأيتها تحت الميكروسكوب تجد ما لها حد لها من العد، فيختار الله واحدا منها ليكون هو الذي ينغرس في ماء المرأة أو في بويضة المرأة، هو وحده اختيار واحد أو اثنين فقط، أو قد يجي إلى ثلاثة أربعة، لكن من ملايين. من ملايين هذه التي تمثل رؤوس الدبابيس. ثم بعد ذلك كيف يعرف من واستقروا؟ من اللي يوحي الى مثل راس الدبوس هذا من هذه الدهبة الصغيرة او الجرثومة الصغيرة؟ من اللي يوحي لها اين تذهب وكيف تلقح وكيف يتم التلقيح وكيف يتعانقان وكيف تلتصق بجدار الرحم وتتحول بعد مدة من هذا المارب تتحول الى قطع الدم صغيرة صغيرة جدا، ثم تتحول الى قطعة لحم صغيرة جدا لا اثر فيها البتة لصور الناس، لا للذكور ولا للإناث ولا للابيض ولا للاسود ولا للاحمر ولا لاي، ولا للصيني ولا للياباني ولا للامريكي ولا للروسي ولا لاي خلق من هذا الخلق. ثم بعد مدة يخططها تخطيط السميع العليم في ظلمات ثلاث. التخطيط يتم في ظلمات ثلاث. هذا التخطيط يتم في ظلمات ثلاث، في الرحم، في المشيمة، في داخل البطن. ثم بعدها بعد مدة تتحول هذه الخطوط الى عظام، وهيكل عظمي يكسوه لحما ثم ينشئه خلقا اخر. الى هذا الحد، الى هذا طبعا لا كان فيه كبد ولا قلب ولا رئة ولا يعني لا رئتين ولا امعاء غلاظ ولا امعاء دقاق ولا مداخل، ولا حتى الاسنان ما توجد له حتى لما ينزل، لانه لا يحتاج للاسنان في السنة الاولى فلا ينبت له سن. من الذي يتولاه في رحم امه؟ اللي تولاه في اصلاب ابائه. لا يستطيع الاب ولا الام ولا احد ان يتدخل في تكوين الذكر ليكون انثى، او الانثى لتكون ذكر، او الانثى لتكون. الله وحده الذي يتولى ذلك، الله وحده هو الذي يتولى ذلك. ثم بعد ذلك من الذي يتولى غذائه عندما يحتاج الى غذاء في بطن الام بعد ما ينفخ فيه الروح؟ بعد ما ينفخ فيه الروح في بطن امه من اللي يحتاج الى غذاء؟ يتولى الله وحده غذائه. والعلماء يقولون ان الحبل السري هذا اللي مرتبط بالمشيمة، اللي مرتبط بالمشيمة، والحبل السري هو الذي هو منفذ الغذاء الى الطفل، وهو طبعا حبل في من داخل في غاية الدقة، لكن لما تيجي بالميكروسكوب لا تكتر فيه فتحة، ولكن الله جعل فيه مع دقته فتحتين، فتحة لدخول الغذاء وفتحة لخروج الفضلات، فتحة لدخول الغذاء وفتحة لخروج الفضلات اللي تنتج عن الغذاء في هذا الجسم. الله وحده الذي فعل ذلك. ثم بعد ذلك عندما يبصم وجهه في بطن فيها ظلمات، المصورين ما يصورون في الظلمات، المصورون لا يصورون الا في الانوار الكاشفة، لو جاء الظلام ما عادت الصورة تطلع. المصورون من الخلق لا يصورون الا هم يشوفون الوجه، لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الارض ولا السماء يتولى التصوير في ظلمات ثلاث. ومع ذلك كما اشرت في الليلة الفائتة الى ان يضع على الوجه بوهة وصورة وشكلا يختلف هذا الوجه عن جميع اشكال وجوه البشر الاخرين ليتعارفوا، حتى تعرف ان هذا محمد وهذا عبد الله وهذا عبد القادر وهذا ابراهيم وهذا سعد وهذا سعيد وهذا خالد وهذا حمزة وهذا علي وهذا فلان وهذا فلان، لانه لو جعلهم على صورة واحدة ما تعارفوا، ما تعرف ان هذا ابراهيم وهذا علي، فغاير بين الوجوه ليتعارفوا. يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومع ذلك هذا الخلق اللحمي بمجرد ما ينفذ الروح يبدأ القلب يشتغل قطعة اللحم الصنوبرية الشكل يبدأ يعطيها تقويمها ويغذيها بما يكفيها حتى تقوم بواجبها نحو بقية الأعضاء المدة التي قضى الله أن يعيشها الإنسان في بطن أمه وعلى ظهر الأرض في الحياة الدنيا. ودقات يحسبها الرب العليم الخبير، كم دق لهذا القلب من يوم نفخ الروح إلى أن تسلب منه الروح، يعد دقاته مثل ما يقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني.